الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقلت لكم إن هذه الآية تتعلق بها عدة أمور هامة ينبغي أن نقف معها. أول هذه الأمور: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ماذا يعني السجود في حق آدم؟ كما يقول أهل العلم، هناك السجود الذي هو للعبادة، والسجود الذي هو للعبادة لا يكون إلا لله وحده، والله سبحانه وتعالى لم يأمر به أحدا من خلقه أن يحققه لأحد. ما قال لأحد من خلقه اسجد لفلان عابدا له، اسجد لفلان عابدا له. ولكن هناك ما يقال عنه سجود التحية والتقدير، تحية والإيه والتقدير. وهذا أيضا وإن كان يحدث في بعض المجتمعات، في بعض الشعوب، عند بعض الناس كذا كذا كذا، وهذه كانت عادة عند الرومان، كانوا ينحنون ويسجدون لملوكهم وعظمائهم وكذا وكذا وكذا، إلا أن الإسلام والأديان قد حرمت هذا، إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وأجازه الله سبحانه وتعالى كهذا السجود، حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، إذا كان سجود إيه؟ كان سجود إيه؟ كرام وتحية، وليس سجود بغرض إيه؟ العبادة. كذلك في بعض الشرائع أباح الله ذلك إكراما وتحية، وهذا وارد في سورة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له إيه؟ سجدا أي إكراما وتحية له، وليس ذلك على سبيل إيه؟ على سبيل العبادة. ولذلك قالوا حينما يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، حينما يأمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجدوا جميعا لآدم، حينما ينفذوا هذا الأمر بينفذوا طواعية لمين؟ لله. يبقى سجودهم أيضا ما كان إلا لأجل إيه؟ لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس على سبيل العبادة كما يعتقد البعض، فهذا لا يكون إلا لله وحده. هذه واحدة. الثانية: الكلام كما قلت لكم جاء في إبليس. هل إبليس من الملائكة أم أنه من الجن؟ الناظر إلى هذه الآية يقطع بأن إبليس كان من الملائكة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يبقى ربنا استثنى إبليس من مين؟ من الملائكة، والمستثنى من جنس المستثنى منهم. تمام. فالنازل لهذه الآية يقطع بأن إبليس من الملائكة، وهذا ما جعل البعض، وهذا موجود في بعض الكتب ويروج له كثير أو بعض الجهلاء من الناس حينما يقولون إبليس كان زعيم الملائكة وكان 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 إلى آخره ما يقولون. فما دفعهم أن يقولوا إن إبليس من الملائكة إلا هذه الآية وما كان على شاكلتها. لكنك حينما تتتبع القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى واضحة جلية صريحة قطع بأنه من الجن، فقال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالذي ينظر إلى هذه الآية يقطع أيضا بأنه من الجن، فأصبح هناك إشكال، يا ترى هو من الملائكة والله قد استثناه من الملائكة أم هو من الجن؟ تمام. والله اللي بيقول هو من الجن جعلوا الذين يقولون هو من الملائكة يردون عليهم، قالوا طيب اسمع، لو سلمنا أنه من الجن كما قطعت هذه الآية كان من الجن، فلماذا عاتبه ربه؟ الله سبحانه وتعالى كان الأمر بالسجود لمين؟ للملائكة، فيعاتبوا ليه وكان من الجن؟ أنا بقول يا ملائكة اسجدوا وإبليس حاضر وهو من الجن، يسجد ولا ما يسجدش؟ من حقه ما يسجدش، خلاص. ويبقى عتاب الله له عبث لما يجي يقول له لما لم تسجد، خلاص قادر يقول له ايه، انت قلت لي، انت قلت لمين؟ انا مش ملك، انت قلت للملائكه ولست ملكا. تمام. فيقطع الامر على نفسه، فيا ترى هو من الملائكه ولا من الجن؟ لما تنظر الى هذا الكلام، هذا الكلام يقوي انه من الملائكه، ولما تنظر الى الايه الصريحه كان من الجن ففسق عن امر ربه ترى انه من الايه، من الجن. أنا قلت لكم من قبل مثل هذه الأمور المستشرقون والغرب يهللون لها ويطبلون ويطبلون ويزمرون. قل شوف، انظر إلى التضارب، انظر إلى التعارض، شوية يقول من الجن، شوية يستثني من الملائكة، فمشاكل. وقلت في ناس وظيفتها، وخاصة عند العلماء، علماء اللي بيقولوا عنهم علماء وهم بهايم الغرب المستشرقون الذين يريدون أن يتصيدوا للقرآن الكريم وأن يشيروا لأخطاء القرآن الكريم، مفيد بهم في الغرب عامل كتاب اسمه أخطاء القرآن وجايب آيات زي ما احنا بنتكلم عنها كده، عايز يقول لك أنها تعارض بعضها مع بعض. وهؤلاء أغبياء. أغبياء ليه؟ لأنهم تنقصهم لغة القرآن وينقصهم التتبع، وينقصهم التتبع. ولذلك أنا قلت لكم أن في كثير من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، منهم عالم جليل له كتاب ابن خزيمة، صاحب كتاب في السنة صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة كانوا هؤلاء أو كان هؤلاء أو كان هذان من أولئك الذين تخصصوا في تجلية مثل هذه الأمور. وابن خزيمة الله يرحمه بيقول من ادعى أن هناك تعارض في القرآن أو في السنة فليأتيني بذلك، الشاطر جدا، وكان بارع جدا في أن يبين جهل الجهلاء وغباء الأغبياء، وإنه أي إنسان يقول لي في تعارض يبقى العيب فيه ما بيفهمش، وليس في القرآن ولا في السنة. ويمكن أنا زمان ضربت لكم أمثلة كثيرة، لما تقرأ كتاب هذا المتخلف اللي أنا بقول لك سماه أخطاء القرآن، وهتلاقيه برضو في كتاب آخر الأخطاء في السنة، فيجيبوا تعارضات في القرآن وتعارضات في السنة، يقول لك القرآن بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، تيجي تلاقي الحديث بيقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يبقى فين ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو شيء الذنب اللي بيعيطوا عليه، فيبقى ده تعارض. يجي يقول لك القرآن الكريم يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تيجي السنة تقول لك لن يدخل أحد الجنة بعمله، فيبقى ده تعارض. يجي الحديث يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، لما تشوفه تجري. وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد مجذوم ويقعد يأكله معاه ويقول له كل ثقة بالله وتوكلا على الله، فيقول لك إيه الكلام ده، إيه الكلام ده، يقعد بقى يجمعه مثل هذه الأمور، وكلها كما قلت غباء. هؤلاء ما فهموا لا القرآن ولا السنة ولا لغة القرآن ولا لغة السنة. وأقرب شيء معانا الآن، معانا الآن وخذ هذه القاعدة مني، لما يجي لفظ صريح في القرآن بيكون هو العمدة في القضية. اللفظ الصريح في القطع بنوعية إبليس إيه هو؟ اللفظ الصريح إيه هو؟ كان من الجن، لفظ واضح صريح، ففزق عن أمر ربه. يجي الكلام بقى فيه فسجدوا إلا إبليس، دي اللي لازم تحلل، دي اللي لازم تحلل. عندنا قاعدة في اللغة العربية بتقول يجوز استثناء جنس من أجناس هو يختلف عنها، دي قاعدة في اللغة، استثني جنس من أجناس هو يختلف عنها إذا اتحد الاثنان في الأمر. إذا اتحد إيه؟ الاثنان في الأمر، يعني مش لازم أنت تستثني جنس من جنس زيه عشان متحدين في الجنس، لا، ممكن يختلفوا بالجنس وتستثنيه لاتحادهم في الأمر. هديك مثال بسيط جدا، هديك مثال بسيط جدا. لو عندي الآن رجال في المسجد وطفل، خلاص اختلف الجنسان، بلاش طفل، امرأة، اختلف الجنسان، ادي رجال وفي امرأة قاعدة، خلاص لا يصح لي أن أقول قام الرجال إلا سيدة، ما ينفعش لغويا، لا يصح، لأن ما فيش أمر الآن مشترك بينهم وهم مش متحدين في الايه، في الجنس. لكن لو اتحدوا في الأمر يجوز الاستثناء. إزاي بقى؟ أقول الرجال يقومون وانت يا سيدة قومي، خلاص، فلو لم تقم جاز لي أن أقول قام الرجال إلا سيدة، يعني قام الرجال الذين أمروا إلا سيدة التي هي كذلك أمرت. واضحة المسألة؟ وصلت؟ يبقى كما يكون هناك استثناء جنس من جنس بيكون فيه استثناء وإن اختلف الجنس، ما دام الاثنين اتحدوا في الايه، في الأمر، في الأمر، فنفذ أحدهما أو نفذ البعض ولم ينفذ البعض استثني ولا مستريح ولا إشكال في هذا. الملائكة جنس يختلف عن جنس الجان، تمام. لما أمر الله الملائكة بالسجود عشان تعرف ليه استثنى إبليس بقى من الملائكة عشان اتحد معهم في الأرض، اقرأ سورة الأعراف والقرآن يجلي بعضه بعضا، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يعتب على إبليس فيقول لما لم تسجد إذ أمرتك، إذ إيه؟ الله قالوا بس. ومن هنا علم أن الأمر بالسجود كان في أمر عام للملائكة وأمر خاص لمين؟ لإبليس، إذ أمرتك. فلما اتحد مع الملائكة في الأمر جاز أن يستثنى من الملائكة فيقال فسجدوا إلا إبليس. واضحة المسألة؟ وعشان كده زي بقول قبل ما نأخذ الكلام من وجهة نظر مشتورة لابد أن نراعي مثل هذه الأمور. وعشان كده دايما احنا عندنا في علم التفسير يقولوا في حاجة اسمها تفسير تحليلي وتفسير موضوعي. لابد أولا أن تدرس تفسير الموضوعي. تفسير موضوعي يعني ايه؟ يعني تأخذ الموضوع الواحد على مستوى القرآني كله. التفسير التحليلي تمسك سورة وتاخدها آية آية وإن اختلفت المواضيع. تفسير الموضوعي تاخد موضوع واحد على مستوى القرآني كله. ومن هنا أنا بقول أنت تدرس التفسير الموضوعي عشان لما تيجي تفسر تفسير تحليلي ودي قصة زي قصة آدم وإبليس قدامك يبقى عندك فكرة مسبقة عن القصة بتمامها وبموضوعها، فتستطيع أن تفسرها تفسيرا ملما شاملا وأنت تفسر التفسير التحليلي. نعم، نقولها في الآخر دي، نقولها في الآخر طيب، نقولها في الآخر طيب، لا لا نقولها في الآخر عشان بس نكمل الموضوع على خليك فاكرها، أنا وقف هنا أنا مشيت خلاص، لو جيت ماشي ما تمشونيش، تمام. فبقول إني جاء في قضية إبليس كان من الملائكة أو من الجن، ويبقى وضح لنا بجلاء أن إبليس كان من الجن. تأتي بقى الناحية الخطيرة التي وأنا بعتبرها ناحية أخلاقية شرعية التي ينبغي أن نقف معها. وهي لما قالوا المخلوقين اللي تتوقع منهم المعصية مين؟ الإنس والجن، الدواب والبهائم لا تعصي، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلاص، فأعتقد أن المعصيتين اللي من الممكن أن يعصى الله، أو الطائفتان استغفر الله اللذان من الممكن أن يعصي الله، هم مين؟ الجن والإنس. هتجد ان اول معصية للجد واول مصيبة كان سببها اللي هي بتاعت ابليس دي، كان سببها ايه؟ الحسد. الحسد، ولذلك بيعتبروا ابليس اول حاسد. اول حاسد. عندنا حاجة اسمها الغبطة وحاجة اسمها الحسد. الغبطة شيء جائز شرعا، جائز شرعا صفة عامة ومرغب فيه في حاجات محددة. الغبطة، الغبطة أن أراك في نعمة فأتمنى أن يديمها الله عليك وأن يعطيني مثلك. شايفك راكب عربية، يا رب يبارك لك فيها ويا رب اديني زيها، هو ده عيب؟ دي الغبطة. فدي جائزة صفة عامة، ولكنها تحرم إذا تمنيت حراما. خلاص، تحرم إذا تمنيت حراما، وتجب إذا تمنيت واجبا. خلاص، يعني أنا شايف واحد بحج، ربنا تقبل منه وجيبه بالسلام، وأنا ما أبديتش الفريضة مثلا، ها، فأغبطه. يعني واجب علي، واجب علي في هذه الحال أن أنا أتمنى على الله أن ييسر لي ليه، أن ييسر الحج. ولذلك حتى هتجد حديث بيؤثم الذي لم تحدثه نفسه، من مات ولم يحج ولم تحدثه نفسه بالإيه؟ الحج، مات على جاهلية، يعني حتى قلبك ما تمناها يا راجل، سبحان الله. فده أمر واجب، واجب. فهذه الغطة، ودي مسألة كما قلت ما فيها شيء. لكن المصيبة بقى الحسد. الحسد إيه؟ الحسد إني الحاسد بيمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مش إن يتمنى إن ربنا يديله زيك، يتمنى أن، لا أولا كده، أن يصل إليه ما عندك. فمش معنى لا ما ما يا أخي ربنا يديك زيك خليته، لا هو عايزك من غير، واللي عندك يروح له. فلا شاف هشام راكب عربية، يا رب تصبح وتبقى بتاعتي وأشوفه ماشي حافي. خلاص، هي كده. فأتمنى أن تصل النعمة التي عنده إلي، فإن لم يتحقق لي هذا تمنيت أن تزول عنه النعمة فنصبح أنا وهو سواء. هذا تمني زوال النعمة، ده الأول، مش بيجي الأول، لا ده الأول، بتمنى اللي عندك يجيني. فلو ما جانيش تبقى أمنيتي إن أنت آخر تبقى برة ونبقى إحنا الاثنين زي بعض. ده اللي عمله إبليس بالضبط. من غبائه، من غبائه إنه ما كان قادر يقول يا رب كما أنعمت عليه، ها، أنعم علي، يبقى دي غير طاف. لكن بقالش كده، ده لا، هو ما استحقش دي، زي ما أنا بقوله هو ما استحقش العربية اللي ركبت، فهو ما يستحق سجود الملائكة. أنا عايز، أنا اللي حصل له إيه؟ يجيني، يجيني، انا خير منه. كنت قدام يسجدوا لي انا، فشوف عايز السجود يحصل له ايه؟ هو ما قالش يا رب زي ما سجدتهم له سجده لي، يعني يبقى النعمه وصلت له كمان ايه؟ وصل. لا، ده هو مانع، رافض اصلا ان هم يسجدوا له، مش عايزها له، وعايز تجيله هو. ولذلك لما ما تحققتلوش دي واتطرد من الجنه، شوف، يبقى سعي بقى ان يبقى انتوا الاثنين زي بعض. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، زي ما انا بقيت بره هم لازم يبقوا بره. هو ده الحاسد، هو ده الحاسد. ولذلك مع اول ذرية جات لآدم، مع اول ذرية جات لآدم وقعهم في نفس المأزق.
قابيل تيجي معاه حلوة، هابيل تيجي معاه واحدة نص ونص تبقى الحلوة من نصيب هابيل. قال لا أنا بقى دي، مش كده؟ مش قابيل قال كده؟ أنا عايز الحلوة دي. ها مش يا رب مراتي تحلاو؟ طب يا رب ربنا يرزقني بواحدة تانية يكون حلوة. لا أنا عايز دي، عايز اللي عنده. خلاص نفس المبدأ. فلما لم يتحقق له هذا وقد قرب قربانا من قربان لم يقبل وكذا وكذا وكذا، لم يتحقق له هذا إلا حصل أنت تاخدها بقى، يبقى أنا وأنت مفيش. فقتله. شوف أو هذه معصية جن ومعصية إيه سرحها فيهم على طول، حطها فيهم على طول. ومن هنا أهل العلم قال الحسد ده خطير والعياذ بالله مهلك لك وللآخرين، والله لك والآخرين، لأن فعلا من أشد الأمور الحسد. هو أنت قد تقتل به ولا تؤاخذ، تقتل به ولا تؤاخذ، الحسد تقتل به ولا تؤاخذ. وعشان كده لما جه الحديث سماه النبي قال العين حق، فسماه إيه؟ العين. سماه العين ليه؟ قال لأنه هو محله العين. القلب مريض دي معروفة، لأن الحسد قلبه مريض مفيش شك، فياخد بعينه ويخش على قلبه. شاف النعمة لها في الصورة للقلب، القلب يطلع نار جهنم من جوه كده نار. وذلك بيقول الحاسد ده بيطلع من عينه شعاع ولا شعاع الليزر، عشان كده سماه عين، خلص عليك فعلا. ولذلك احد الحساد والله قالوله يعني الحمد لله انصلح حاله وربه تاب عليه، فيقول لهم كنت اذا رأيت شيئا اعجبني استشعر حرارة تخرج من عيني، اكني نار طالعة من عيني اتولع فيه تولع فيه والعياذ بالله كده. ولذلك تجد اي حاسد تجد ان حدقت عينه لما يبص الحاجة اللي يحصل تتاسع تتلاقي وسعت كده، تعرف ان شاء الله يعني ان لم يعصمك الله يبقى انت رايح في داهيه رايح ليه. يموت. وقال النبي في الحديث صحيح العين حق، وان العين لا تدخل الرجل القبر تجيب خبره، والجمل القدر على طول كده، والجمل القدر. ولذلك الحاسد والله يعني كما يضر الاخرين بضر نفسه، يحسد نفسه ويحسد اهل بيته دون ان يشعر، دون ان يشعر. خلاص. والقران صورها ان هذا الذي دخل جنته فهذه بصلها كده قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، بقى دي برضه يحصل لها حاجه، ده ايه ده؟ ايه العز اللي لا فيه ده؟ ولذلك اصبحت صعيدا زلق كده على طول، ولعت داخل معجب قوي بيها، معجب قوي بيها. ولذلك بعض الناس يجي يقول لي ايه، يجي يقول لي يلا الواد ابني كان بياكل وفجاه جات له حاله كده بطل ياكل، تقعد تتكلم معاه يقول لك انا شفته بياكل، فقلت لامه الواد بسم الله ما شاء الله ما بيقولش بقى كده، قول لها الواد كل شويه يقول انا عايز اكل انا عايز اكل، فجاه الواد بطل ياكل. يقول لك انا مش عارف مين اللي حسده، حضرتك انت شاغل بالك جبت خبره بس انت مش دريان. ولذلك الاسلام علمك ان تقي يعني حتى نفسك، في ناس تبص ليه بواب في المرايه ومعجب بنفسه ويقعد يبص على حاجته واخد بالك ينزل يكسر رجله، لك انا عارف مين اللي انت اللي كنت بصيت لنفسك بس انت مش واخد بالك. فالحاسد ده والعياذ بالله سلاحه فتاك شغال على الكل حتى على نفسه والله دون ان يدري، دون ان يدري. ولذلك قال انت تقي الاخرين وتقي نفسك، هذا الشر، هذا الشر انك لو رايت شيئا فافعل ما امرك به القران، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابن سيرين كان كاتب هذه الايه على باب بيته، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان يدفع كل واحد داخل انه يعمل ايه، اقرأها قبل ما يخش، فيبقى الحمد لله قفل الدكان، ما مش من الشعاع ده خلاص بطل النهارده. فكان كاتبها، مش هبص لها بعض الناس معلق لي حدوه حمار على باب بيته اللي بتعمله دي، هي دي اللي هتمنع الحسد، دي اللي هتمنع الحسد. انا بقول لهم كل واحد بيحط كارثه على باب بيته، بشوف حدوه حمار كده بقول لهم بس كارثه والله. تاني علق لي فرد، لا صياعه فخمه جدا ومعلق فرد الجاذبه، ايه يا ابني انت جزمجي؟ ايه يا ابني انت ايه دي تعمل ايه دي بقى ان شاء الله فهمني. تخلفات والله تخلف رهيب، مجتمع متخلف تخلف مليون سنة مليون سنة. ولذلك حضارة الانسان في عقله وفهمه، دي امة بلا عقل ولا فهم، ناس بس في الدين لا فلحة دينية ولا فلحة دنيوية. مصيبة والعياذ بالله، مصيبة والعياذ بالله. فيقول لك يعني شوف الغرب وان كان كافرا حس، لكن فلح في شيء، فلح في الدنيا، لا دين ولا دنيا، ضيعين ديننا وضيعين دنيتنا. يقول لك صلع الصاروخ واحنا الحمد لله خدنا الكاس في بوركينا فاسو ولعبنا حلو، واحنا مرعين بقى في صناعة ابرة البابور، ممتازين احسن شعب صنع ابرة البابور، بس هي دي حضارتنا. نعمل ايه؟ ايه اللي بيعملوه؟ مش فاهم ايه. فسبحان الله، شوف روح كاتب الآية دي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي يعلم أحد الصحابة كذا أن يقتل صاحبه بالحسد بالله، بصله بس كده لو لبط. وهذا حديث صحيح في موطأ الإمام مالك، وقال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت لما كنت تشوف شيء يعجبك تبرك، تقول إيه؟ اللهم بارك، اللهم بارك. ايه يا عم بس، الله يصلح لك الحال، وديت الناس في داهية. سبحان الله. فشوف الحسد ده مصيبة خطيرة جدا جدا جدا. وشوف بقى ودى صاحبه فين والعياذ بالله، انه طرده من رحمة الله. طول كده اخرج منها فانك رجيم. نعم، الغطة اللي هو الغطة ما هي نوع من انواع الحسد، لكن الممدوح لا حسد الا في اثنتين. وكان بيبين لك ان انت لما تغبط تغبط في ايه بقى، سيبك من العربية وسيبك من الفلوس وسيبك من امور الدنيا، ودي خليك في الدين، خليك في الدين. الرجل اللي اتاه الله العلم او اللي اتاه الله القرآن، تمام، او اللي اتاه مال فهو ينفق فيه في سبيل الله، مش مال علشان اتبغض الدين وروح كبريهات وكازينوهات ومش عارف ايه، لا. فزي ما اقول ان شاء الله اني كان بيان ان ابا يبقى اباء ابليس ده كان سببه ليه الحسد. وعشان كده الحاسد، الحاسد هو الذي لا يعجبه امر الله. وابليس كده ما اعجبه امر الله، اعجبه والله ما اعجبه، وكل حاسد كده. لان معنى ان هو يبقى غير راضع لان ربنا اداك، يبقى ايوه لا يعجبه امر الله كده على طول، لا يعجبه امر الله، فهو الحاسد كده. نعم، معالج الحسد من نزول الى المحسن. لا احنا بص، احنا اتكلمنا هشام في من قبل عن الحسد وعلاج الحسد، ما مش عايز اطول فيه لان انا اتكلمت فيه وانتم عارفين. نعم، طب خد الجمعه يا ده المسجد يعني. فاتكلمت على الحسد وعلاجه وكذا وكذا وكذا، كان موضوع طويل يعني. فانا كان بحاول اديك فكره ان الحاسد فعلا بيرد امر الله، رد الامر الله. وعشان كده اي حاسد بيتهم الله سبحانه وتعالى بالجور وعدم التمييز، وده بيوصله الكفر. فتسمع هذه الكلمه على السنه الحساد، ما يشوفك في نعمه يقول يدي الحلق للي بلاه ده، ولهذه الكلمه كفر، كفر والعياذ بالله. يدي الحلق للي بلغ دال، يبقى انت بتتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم وعدم التمييز. اعطى لمن لم يستحق واعطى لمن لم ينفعه العطاء، يعني لما اديله حلق وهو ملوش ودان مش هنفع، فاتهمته بالجهل بالظلم وعدم التمييز. دي كلام خطير جدا، كلام خطير جدا ينبغي ان نلتفت اليه. فشوفوا الحسد ده عمل ايه. كذلك اهل العلم بيلفتوا النظر الى قضية خطيرة جدا. ايه هي القضية الخطيرة جدا؟ وانت بقى لو عايز نتكلم عن علاج الحسد، يعني احنا قلنا المسألة بسيطة جدا، ان النبي قال اولا هنا بنحصن نفسنا واولادنا برقى معينة، قلناها والشريط موجود هنا بقولوها منه او بكتبوها لهم. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا لو حسيت ان انسان حسدني، واحنا لو عندنا اسلام صح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم بيقول العين حق واذا استغسلتم فاغسلوا. فقلت ان انا مفيش مال اروح للشيخ ابراهيم اقول له انت حسدتني فاغتسل لي. فقلت النبي علم الحاسد لو عنده دين وعايز يعني يكفر عن حسده هذا، واحنا مسلمين مع بعض والنبي ادانا هذا الامر اذا استوصلتم فاغسلوا, انه بيجي الحاسد بنجيب ماء ونحط له شيء عشان ينزل الماء اللي اغتسل منها فيه هذا الشيء, سموها طشت سموها بستلة سموها زي ما تسموها, فبنقط نصب فقط يعني ما قلتش ليه كلها يدل الرزغين الوصفة النبوية كده والمرفقين, ثم يغسل أطراف أصابع الرجلين والركبتين, وبنخلي هذا الماء وإحنا بنغسل كده ينزل في هذا الوعاء, وبنجي من خلف المحسود دون أن يدري, دون أن يدري عمل له مفاجأة كده, ونصب عليه هذا الماء. وفعل هذا الأمر مع صحابي اللي أنا بقول لبط ووشي عليه خلاص قالوا هيموت, فالنبي قال للحسد اغتسل له, فلما اغتسل وأخذ هذا الماء وصبوه عليه فجأة من خلف ظهره, والله لفظ الحديث نشط وقام كأنما بعير حل من عقاد, خلاص بقاش في حاجة. فالكلام في هذا الموضوع طويل يعني, وزي ما قلت احنا اتكلمنا في باستفاضة ها هنا. الشيء بقى الأخير اللي أنا في هذه القضية والذي أريد أن ألفت النظر إليه هو ما قاله أهل العلم, ودي لفتة خطيرة جدا, إني آدم لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا له سجود الإعظام والتحية والتشريف ده ليه؟ قال لأن الله قد شرفه وفضله بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها, ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى كان تكريم آدم بإيه؟ بالعلم, وعشان كده قالوا أن ينبغي أن يحرص الناس على العلم, فهو الذي يكرم به الإنسان والحيوان. قلت والله الإنسان والحيوان, وقلت لكم زمان لو تفتكروا قلت لكم ابن القيم عليه رحمة الله عامل كتاب نسميه مفتاح دار السعادة, بيتكلم على أنه هو العلم مفتاح دار السعادة, العلم هو مفتاح دار السعادة, فبيتكلم فيه أن قد إيه ربنا حتى كرم الحيوان بالعلم. فقلت لكم أنه ضرب مثال على هذا, أني أنا لو عندي أرنب بيجري في الشارع غزال أي حاجة فتعقبه كلب عقور من الكلاب اللي في الشارع دي فبغته وهجم عليه فجرحه وأحضره وسابه في مكان كده فوجدناه فارق الحياة تكله, فقالوا هو ميت. قالوا طيب لو أنا شفت الغزال ده ولا الأرنب وأنا عندي كلب معلم, شوف تعبير معلم تعلم معلمه الصيد, فأرسلت الكلب في أثره فانقض عليه الجرح وجابولي, لما جابولي أيضا كان قد فارق الحياة أكله بنص القرآن وجرح الكلب ليه ده تذكية له. طب ما الكلب العقور كان جرح, ما كان جرح كان لهوش ليه؟ قال شوف الفرق بينهم ان ده ايه, ان ده معلم وبنص القرآن في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فشوف الفرق كان ايه, كان ايه العلم حتى مع الكلاب العلم. ولذلك يحضرني ان انا كنت في محافظة من المحافظات ومعايا اخويا الشيخ محسن, الشيخ محسن عفيفي قال كنا مرة اتكلم معاك وقال. فقلت هذه المعلومة فلما خرجنا لقى كلب جاي قال له ده كلب ابن كلب جاهل اهو, ده ده جاهل اهو, هو ده حق. فشوف اصبح فيه كلب جاهل وكلب ده بيقولوا حتى اللي بيكون في رفقة العلماء, مش شرط انك تكون عالم, كان في رفقة العلماء حتى ولو كان حيوان في رفقة علماء ربك برضه بيكرمه حتى لو كان حيوان, حيوان يعني ربنا قال هم القوم لا يشقى جليسهم حتى الحيوان. فتجد في سورة الكهف ربنا كرم كلبا وذكروا وأهل العلم قاعد يهتموا بيه اسمه ايه وصنعته ايه, بتأكل ايه كلب ليه يعني؟ قال علشان كان في رفقة مين؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وجنناهم هدى, فكان معاهم فالقرآن يصف ويتكلم عنه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط سبحان الله العظيم, ويصور كيف كان حاله وكذا وكذا وكذا. ففعلا هذه فيها لفتة إلى قدر وقيمة
العلم والتعلم. وربك جعل اللي شوف اهل العلم فين، قال شوف شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم، شوف حطهم مع مين،
سبحان الله
سبحان الله، والله الله والملائكة وإيه وأولو العلم، وأولو شوف حطهم فين، سبحان الله. وقال لهم دول أهل خشيتي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما علم نبيه الدعاء كان خير الدعاء وقل رب زدني، يا سلام لا مال ولا. ولذلك قالوا لما تكبر زمان راح نفصل لكم سورة يوسف، قلنا إن جماله كان سبب في دخول السجن، هو اللي جرى له المصايب والمشاكل كلها، جماله شو هو السبب، جماله. وإيه اللي خرجه من السجن وخلاه على ملك مصر، علمه. يوسف أيها الصديق إيه أفتنا، ده مين اللي بعد استفتيه، الملك والناس كلها اللي بره بعدين يستفتوا سجين، أفتنا فعلمه شوف وصله فين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، يا سلام علي. هذا العلم بقى، هذا العلم بقى فعلا هو يعني بضاعة لا تنفد، لا تنفد. فأسجد شوف الله ربك سبحانه وتعالى يسجد الملائكة لآدم ليه، وعلم آدم، دي كانت القضية، القضية. فقالوا ده في صفاته كذا وكذا بيفسد في الأرض ويسفك الدماء وكذا وكذا، بس انتوا نسيتوا حاجة العلم. فانا ها قولوا لي، لو قلتوا لي ماشي انتوا اولى، انتوا اولى، ما استطاع. قال سبحانك ايه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم ايه انبئهم، قال لكم اسجدوا له كده على طول، سبحان الله. فشوف قد ايه قدر العلم. قالوا بقى اتماما لهذا المعنى مساله خطيره جدا، اني ادم في هذا الوقت كان في سن الشباب، شاب 30 سنة، ما هو 30 سنة 35 سنة ايه شاب، النهارده بتقولوا عجز خلاص، ايوه لكن شاب
يعني،
هو خلق في سن الشباب على طول، في سن الشباب. فادم كان في سن الشباب، يعني ربنا خلقه عنده 60 سنة وسنتين ويروح، لا لازم، فخلق في سن الشباب تمام. فخلق في سن الشباب، فقالوا في لفت هنا بقى في منتهى الخطورة لازم تاخد بالك منها، وهي قضية التحاسد. وبيقول ان اشد انواع الحسد الكبير الجاهل، شو تعبيري، لما يجد الشاب المتعلم، دي كارثة طبعا. في كبير متفتح يصر جدا وينبسط لما يشوف شاب تعلم، لكن لما يكون كبير في السن وجاهل، ولذلك تجد كثير من المشاكل في مسألة سببها كده، شاب ويطلع واحد يعمل عليه مش عارف ايه، وانت ابن امبارح وهتقول لي، وده اللي قاله حتى آزر لابراهيم لما قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما يبلوش، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا هو الصدام اللي بيحدث. فقال إن إبليس كان سنه كبير كتير، سنه كتير، فيجي آدم وهو شباب كده وفجأة ليه عنده علم والملائكة بتسجد له، حتى دي كالت قلبه والعياذ بالله. وانا واحد من الناس والله عانيت منها، وبحلف بالله انا شخصيا عانيت منها. اول ما بدانا في 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 خط الخطابه والالتزام والدين وكذا 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 وكذا، كنت في الصف الاول الثانوي، فعلى بال ما وصلت سنه رابعه ثانوي في الازهر كان معناها ان انا راجل بقالي في الساحه العلميه 4 سنين. فأذكر إن أنا سافرت بلد كان اسمها شبرا بخوم تابعة لمحافظة المنوفية، ودعيت إلى إني ألقي محاضرة يوم خميس بالليل وبات وأخطب الجمعة الصبح. ولما أقيمت الصلاة وقدموني للصلاة كلت أول ألم في حياتي، من رجل مسلم انه راح جاي قال لي انت قليل الادب كلنا واقفين وانت عايز تصلي طخ وراح مش قادر مرجع لورا. وكادت تحدث مجزره في المسجد واقسم طلقات وايمانات ان الصلاه لو انا صليت تبقى بطلع عيل امنا في الصلاه تفهمه واخد بالك ممكن الحمار يفهم وما فهمش مش عايز يفهم اي شيء على الاطلاق. وبتحدث في كثير من المساجد اللي يشوف صغير فتلاقي الغل ركبه وان ازاي صغير هيعلمه وهيعدل عليه ويقول له الصواب ويقول له الخطا. وعشان كده تلاقيها الضد بالضد على طول. يا كبير متفتح يحبك جدا ويجلك جدا انك صغير وتعلم، يا كبير جاهل احمق يحنق عليك جدا ويحسدك جدا. ما فيهاش وسط، ما لهاش وسط، ما لهاش حل، ما لهاش حل. وده مش كلام، ده كلام اهل العلم في نفس تفسير هذه الايه. الحمق الكبير الجاهل على الشاب الايه، على الشاب المتعلم. وده اللي كان بين ابليس وبين هذا. ولذلك دعوتي اني سبحان الله العلم ده منحة من الله يؤتيها من يشاء سبحان الله. فلما تجد صغير متعلم او عنده مزيد علم ان شاء الله فاغبط مش احسده، اغبط ربنا يبارك له في علمه والديني فاغبط اغبط وحبه في الله ولله سبحان الله. والامام الشافعي كان شاب غض غرير وكان بيجلس امامه يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وكان من شباب في التاريخ الإسلامي والله علمه شيوخا كمان وأدى أبو حنيفة اللي هو أبو حنيفة قلت لكم زمان ذهب لحجة أو قعد حلاق يعلمه ما جه قاعد من إيده كده فقعد منحرف عن القبلة فراح ضبطه للقبلة فبيديله دماغه من الشق الأيسر الله حدله واخدها من الأيمن. وبعدين بعد ما خلص جاي يقول له بتاخد كام؟ فقال له ان النسك لا يشارط عليه. انت بتحلق عشان تتحلل فتقول لي بكام؟ ما فيش فيها بكام دي، فيش فيها بكام دي، وده من الاخطاء اللي بقع فيها الناس. فقال النسك لا يشارط عليه. جاي ماشي فقال له صلي ركعتين الم تتحلل من احرامك؟ قال صلي ركعتين. وابو حنيفه التزم له حاضر طيب نعم حاضر طيب نعم. وبعد ان انهى صلاته قال من اين تعلمت هذا؟ قال من عطاء ابن ابي رباح. انا كنت بقعد اسمع له تعلم ايه المشكله سبحان الله العظيم. وانت لما يكون واحد عنده وزي دايما اقول اللي ربنا يديله شيء ازيد منك اوعى تحنق عليه. ليه؟ لان ما عنده مش بيخدمه هو، بيخدمك انت، يخدمك انت. اللي ربنا اداله عقله وصنع السياره خدمته؟ خدمته؟ امال خدمت مين؟ خدمتنا احنا. والله ربنا عقله واداله عقله واخترع التليفون ها خدم مين؟ كل واحد بيبرع في شيء. ادعي ربنا ان الكل يبرع وادعي له ان ربنا يزيده لان نفعه بيعود على مين؟ عليك انت. والله ربنا اداله علم ها نفع العلم بيروح لمين؟ ابن تيميه مات علمه فين؟ لينا احنا. الشافعي مات علمه نفع مين؟ ابو حنيفه مات وهكذا وهكذا. ما تحنقش وما تحسدش واحد ابدا، اغبطه وادع للكل ان ربنا يبارك له وينبو كل واحد ينبو والله. وده يعود علينا احنا بالنفع ان شاء الله تعالى، يعود علينا بالنفع. شفت ينفعك انت وتسيب نفسه. ماشي ماشي هقبل منك هذا. ماشي حق احمد تمام. فهذه الايه شوف قد ايه ايه مغذيه وقد ايه ايه فيها كم من المعلومات التي ينبغي ان نلتفت اليها. تيجي تنتقل بقى الى الايه التي بعد هذه الايه. لما ابليس ابى زي ما احنا قلنا حسدا، والحسد ده نوع من انواع بيولد اشد انواع الكراهيه. فكان شيء طبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ها في الايه اللي بعد دي ها فقلنا يا ادم ها فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك، شوف عدو لك ولزوجك. يبقى المخاطب والمعني بالخطاب كم واحد؟ اثنين. عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، عشان هما اثنين، من الجنة. لو انت ماشي بالسياق صح كان لازم تقول فتشقى يعني. مش كده السياق يمشي كده. كلام عن مين؟ عن اثنين عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. ادي الاثنين اوعى طلعكم انتوا الاثنين من الجنه. فايه المفروض؟ ايه؟ فتشقى لو انت ماشي كده بترتيب عقلك. لكن ده جه كلام فتشقى. راحت فين حواء؟ راحت فين حواء؟ ها شوف شوف الترتيب. انا بتكلم على اثنين فجاه الكلام انحصر في واحد. ها يبقى عدو لك ها وليه الاثنين فلا يخرجنكما من الجنه. كنت متوقع بقى ابو اثنين برضه فتشقى. قال لا فتشقى ليه؟ راح ادم فين؟ راح ادم فين؟ ده لو انت بقى عايز تعرفه وعايز تكمل معايا يبقى هتجيلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جماعة ماشي حاضر. الجزئية اللي قال عليها الباشمهندس حاضر. نعم لا ده عايزين ثلاث محاضرات. لا كده مش هلاوه. انت الان انت الان خمنوا زي ما انتوا عايزين في الاخر هتسمعوا مني في الاخر هتسمعوا مني. فالان سألت عن القرآن نص على دخول الجنة بالعمل والسنة نافت أن يكون دخول الجنة بالعمل. فالقرآن قال دخول الجنة بما كنتم تعملون والسنة قالت لن يدخل أحد الجنة بعمله. أليس هذا تعارض؟ أقول لك بالطبع لا. ليه؟ الشيء البسيط السريع اللي لازم تفهمه أن اللي بيقرأ الدين وبيفهمه كويس لابد أن يفرق بين أمرين، بين السبب والثمن. أقول العبارة السبب والثمن. نضرب مثال على هذا. أخونا هشام جيت قلت له يا هشام أنا كان عندي مشوار في اسكندرية وتعبان ومش قادر أروح، بس لو ما رحتش هقع عليها أضرار كثيرة جدا. قال لي يا سيدي ولا تزعل نفسك، أنا قول لي إيه موضوعك وأنا هسافر أخلصه لك. سافر هشام ورجع. فلما رجع انا حسبتها كده ان هشام هيسافر هيركب السوبر جيت او التوربينو رايح جاي، هيتغدى هيتعشى هيفطر. فقلت يبقى المساله تتكلف 100 جنيه. فلما رجع اديته 100 جنيه في ظرف قلت له جزاك الله خيرا. فاصبح مشواره هذا الذي فعله ثمن للايه؟ ال 100 جنيه الاثنين قد بعض ثمن لل 100 جنيه. لكن هيحصل غير كده. هشام لما رجع وانا راجل مثلا ملياردير، اسال الله ان اكون كذلك، بتقولوا امين صعبان عليكم هذا كده. فلما رجع هشام تمام، وصحيح هشام ضابط شرطه بس على قد حاله يعني، فانا قلت هكافئه مكافاه كبيره يعني. فرحت مطلع مفاتيح سياره وقلت له اتفضل. بقول مفاتيح سياره تقول لي 2000 جنيه. قلت له اتفضل. قال لو شايف السياره دي؟ قال لو. قلت له السياره ليك. تقدر تقول لي المشوار اللي عمله ثمن للسياره؟ ثمن؟ امال المشوار كان ايه؟ كان سبب. انا اسالك بقى السؤال، عملك سبب في دخول الجنه ولا ثمن للجنه؟ السؤال واضح؟ عملك سبب لدخول الجنة ولا ثمن للجنة؟ لو قلت ثمن كذبت، لو قلت هو ثمن كذبت، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنت واخد الثمن مقدما. إن كنت فعلت وفعلت فعلت فربنا أعطاك سمعا وبصرا ونطقا ورزقا وكلاما وعد النعم دي كلها، وأي نعمة فيها حطها في مقابل عملك ترجع عملك كمان. بس كان على الثمن انت واخد الثمن. فالجنه مش ثمن للعمل ولا العمل ثمن للجنه، وانما العمل سبب للجنه سبب. ومن هنا الايه نصت على هذا، قالت ادخلوا الجنه بما. الباء دي بيسموها في اللغه العربيه للسببيه، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم. فالايه قد بينت ان العمل سبب لدخول الجنه. والحديث حينما قال لن يدخل أحد الجنة بعمله نفى أن تعتقد أن العمل ثمن لما في الجنة. تقوم لما تيجي داخل تقول آه ما أنا استحق آه ما أنا دفعت لا ما دفعت الشباب ما يقدرش يجي الشام ها يقول لي أنت اديتني العربية ما أنا رحت لك اسكندرية ينفع؟ ينفع؟ لا يا عبيد لا يا حبيبي خلاص يبقى العربية دي أكبر من مما عملت بكثير. فالآية تؤكد أن العمل سبب والحديث ينفي أن يكون العمل ها ثمن وإنما ما في الجنة ما أخذته إلا برحمة الله كما نص الحديث. تمام واضحة؟ فالآية ترغبك في العمل والحديث كأنه يحذرك من أن تغتر بعملك وتعتقد أنك مستحق لهذا وهذا يجب على الله أن يفعله معك. واضح المسألة؟ نعم. روايات كثيرة جدا قبيل وهابيل هاتهم في القرآن واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فين قبيل وفين هابيل؟ لا تجدها في الحديث. حواء تجدها في الحديث. لما تيجي اليوم تتكلم عن ملك الموت اسمه إيه؟ عزرائيل. النافخ في الصور اسمه إيه؟ صرافيل. هاتهم لي في القرآن. هاتهم لي فرض ذكرهم في الحديث. فهذه التسبيات أو تحديد الأسماء أخذناها من روايات صحيحة جاء فيها ذكر هذه الأسماء ولا وإلا ما نص عليها القرآن صراحة. الأضحية رقم واحد إن كنت أتضحي بالخروف اللي هو الضاء فإن شاء الله تعالى لا يقل سنه عن 6 أشهر في الضاء خروف أبو ليا ما يقلش عن 6 أشهر واسكت هيبقى من الماعز فما يقلش السن عن سنة ها ماشي ما يقلش عن سنة لا يشترط ما تقوليش لازم يبقى ذكر ولازم يبقى أنثى هذا ليس بشرط يفسد الأضحية وإنما كما هو معلوم أن إنك حينما تضحي بذكر كبش أقرن أملح هذه هي السنة ولكن إن لم يكن كذلك فإن شاء الله أضحيتك جائزة وليس فيها شيء على الإطلاق. الأمر الثاني أنه بيشترط فيها أن تكون خالية من العيوب لا عرجاء ولا مجلوعة الأنف ولا مقطوعة الأذن ولا عمياء ولا 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 ولا. أما إذا أحضرتها كذا وأصيبت بعيب عندك فلا شيء في هذا إن أصيبت بقدر الله ما فيش مشاكل وقعت اتكسرت اتخوطت تعورت كذا 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 وإن كان بعض الفقهاء منهم من مالك بيحبب أنك لو كنت قادرا أن تستخلف بغيرها بيحبب هذا ولكن بيشترط ألا تكون عرجاء عرج بين عوراء عمياء كذا 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 مقطوعة الإلية كل هذه المعايب ينبغي أن تنتفي منها إن شاء الله تعالى. بيضاف إلى هذا أنه بيسن لك وأقول يسن لك كمضحي كما جاء حديث في صحيح مسلم إذا دخل العشر مع أول يوم الأيام العشر من ذو الحجة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي كان هيبقى من أهل الأضحية إن شاء الله تعالى فلا يقلمن ظفرا ولا يقربن شعرا لا تقص ظفر ولا تحلق شعر. وأهل العلم قالوا علشان الحاجات دي تشهد معاك الأضحية وكذا وكذا أي كلمة قالوه سواء قبل أو لم يقبل تمام النبي قال هكذا فهذه السنة التي ينبغي أن نلتزم بها. لو كنت تحسن الذبح فيا ليتك تذبح أنت لا تحسن الذبح فلا أقل من أن تشهد أضحيتك وهي تذبح إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك تقسيمها معروف دي نخوة مش عارفينها بتقسم 3 بتجوز عن 7 بتقسم وتكون مش أقل من 2 بنقول بتقسم أو بتثلث الأضحية الثلث لك ولأهل بيتك الثلث للأصدقاء والأحبة كإهداء الثلث للفقراء وإن شاء الله تعالى انتقي أجود الأفلاس للفقراء، لأنه هو الذي ترسله إلى الله. ما نعرفش ناخد الريش والمش عارف إيه والإيه ونطلع زبالة الأضحية ونوديها للفقير. الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فمسألة مرفوضة أنك تقدم الخبيث لله، وزي ما كانت يعني أم المؤمنين عائشة تفعل والحسن البصري كان يفعل أيضا هذا، أنه كان بيعطر الصدقة ويقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فلا بد أن نراعي هذا إن شاء الله.
نعم
البتلو ده احنا بنقول انت عايز عجل يقل سنه عن سنتين، ما اعرفش بقى سنه كم سنه طبعا لا 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 لازم ما يقلش عن سنتين، وده لما يقضي عن سبعه ويستفتى في هذا يعني تيجي تقول لي طب انا اروح للبياع اقول له اديني شهاده ميلاد سنه كم سنه، لا هو بيسال وهو الذي يتحمل المسؤوليه. انا عايز خروف وضح انا عايز نعم والله انا ما اعرفش بالحاجات دي يعني بتديني ده خد خد لا بعرف من السنان ولا ودانه. نعم لابد لا يدخل عليك شيء من النذر يخرج بتمامه كده على طول. نعم لا 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 هي من السنن فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم. تمام بس قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.
المسجد معركة كبيرة جدا بسبب أن واحد أصر يصلي بالحجاب.
آه
قال لهم دي سنة الرسول، قال له السنة تخش في جرمتها كلها فيها قضاء حصل خناقة كبيرة جدا في صلاة العصر.
اللي اتخلقوا معاه جهلة، اللي اتخلقوا معاه جهلة، الجهل فيهم. احنا قلنا ان لو اردنا ان نتحرى السنة، وهذه سنة وانا بقول ينبغي ان تفعل في العمر ولو مرة، لان وارد بيها امر صريح وهو للوجوب، والحديث موجود في صحيح البخاري باب الصلاة في النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته يصلون في النعال، وكلنا يعلم الحديث لما جاءه جبريل وأخبره أن في النعل قذى فخلع النعل وهو يصلي، فخلع الصحابة لما رأوه يخلع، وبعد الصلاة قال لما خلعتم؟ قال رأيناك، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في النعل قذى. وهذه سنة لا يعلمها كثير من الناس. وقلت لك أنا في إحدى الحدائق العامة وكان معي زوجتي وأولادي، ولما حضرت الصلاة ما أردت أن أنصرف وأتركهم، فوقفت أصلي وكنت لابس كوتشي، فالشرط طبعا أن أنا بتأكد من طهارته بحكه في الأرض، فحكيت الكوتشي في الأرض ووقفت أصلي. بعد الصلاة وجدت الحديقة كلها بتتفرج عليا، والكبير رايح عند أهل الصغير والراجل بين أهل الست بتاع الحاولة، في واحد بيصلي بالجزمة وعملوها شغلالة، وبعد الصلاة واحد ناداه لي إيه اللي أنت عامله ده؟ واقف بين يدي الله بالحذاء، قلت له أيوه واقف بالحذاء. يا ابني أنت واخد أنت بالك بتعمل إيه؟ قلت له أيوه والله والحديث بيقول، قال لي بس حديث إيه؟ أنتوا العيال بتوع اليومين دول هتودوا لك 60 داهية وكل عيل مش عارف. وقعد طبعا طبقت فيه قول الله تعالى وأعرض على الجاهلي، هقول له إيه؟ وجاهل فبقت كارثة. ولو دخلت على سبحان الله العظيم إيه المشكلة؟ لكن احنا بنقول ان الان المساجد بقى فيها مكت وبتاع، انت لما يبقى عندك مكت ولا سجيت في بيتك وبتقلع الناس على الباب فراعي بس عشان المكت نظافة للمسجد، لكن يجوز ولا يجوز؟ لا ولا فيها اي شيء ان شاء الله. ده هي بتفعلها بقول في العمر ولو مرة عشان تعقل هذا الحديث. نعم نعم نعم. واحنا في الجيش ولا في الجيش؟ في الجيش كنا بنبقى على وضوء ولابسين البيادات واخد بالك، تقعد ساعة تفك في البيادة وساعتين تلبسها، فبرضه كنا بنحك الأحذية. وأذكر إن إحنا مرة خدونا في طريق الإسماعيلية عشان ضرب النار، فحضرت الصلاة وإحنا كانت الدفعة بتاعتنا كلها دفعة توجيه معنوي، فكنا كلنا 370 واحد ما بين خريجي أصول دين ولغة عربية وشريعة وقانون ودراسات إسلامية ودعوة ودار علوم، فوقفنا جميعا نصلي في البيادات. واحنا بنصلي جه الضابط قال نهار ابوكم اسود وبتصلوا بالجزم كلكم اطلع عسكري زعف عايز تطلع من الصلاه ومش عارف ايه. فرد عليه ضابط اخر قال له ده كلهم
أزهرية ومشايخ، فاستنى ما خلصوا تشوفوا بيصلوا كده ليه، فقعد وعلمناه هذا. قال والله ربنا بارك فيكم، طب ما مصلي بقى انا كمان ورا ما لعش اللي كان عايز يلع وفر على نفسه القلع يعني. فهي قضية عمت بها الجهل للأسف يعني، عمت بها الجهل يعني، هذا مما يؤسف له. انتوا مش عايزين نروح ولا ايه الحكاية؟ انا عايز افهم يعني، مش عايزين نروح ولا ايه؟ الساعة داخلة العشرة، الله يهديكم الله يهديكم. الشرط في الخفين رقم واحد ان يكونوا ان يكون الخف سخينا يمنع وصول الماء. اثنين يمكن تتابع السير فيه فرسخا كاملا يعني تقريبا حوالي 2 كيلو. ثلاثة الا يكون مخرقا، مخرقا ما يبقاش فيه خروق. اربعة